بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتابي منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم عن مسائل متعلقة بالصلاة ومن أعمالها، وكنا وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي سند حسن. أعيد قراءة الحديث. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه السورة هي سورة تبارك الذي بيده الملك. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في قراءتها لما تشتمل عليه من الآيات العظيمات والفضائل الجليلة والآيات الدالة على عظمة الله وكمال فضله وإحسانه. وكان رجلا يحافظ على قراءتها، فكانت أن شفعت له بدخول الجنة ومغفرة ذنوبه وخطاياه. فينبغي للإنسان أن يحرص على قراءتها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل أن ينام، فيحسن بالإنسان المحافظة على قراءة هذه السورة. والمؤلف رحمه الله ساقها هنا لمعنى آخر، وهو أن تبارك الذي بيده الملك 30 آية من دون البسملة، وهو يريد أن يستدل بهذا على أن البسملة ليست من السورة. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وذكر الحديث وتمام الحديث، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، فقل: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث ساقه المؤلف لبيان أن البسملة إنها آية من كل سورة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها وقال: أنزلت علي سورة، فقرأ بسم الله. وقد سبق أن بينا المسائل الخلافية في هذه المسألة، وهو أن البسملة هي آية ليست من كل سورة، وإنما هي من سورة النمل، وأما غيرها فإنها يؤتى بها في أوائل السور. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أمته بما بشره الله تعالى به من أنه منحه وأعطاه نهرا في الجنة اسمه الكوثر، وأمره الله تعالى بأن يصلي لربه جل وعلا وينحر أضحيته وهديه. قيل إن الصلاة هنا هي صلاة عيد الأضحى، والنحر هو نحر الأضاحي ونحر الهدي. وقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي أن مبغضك وهم أهل الشرك والكفر والنفاق الذين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا عقب له وأنه أبتر، فأخبرهم الله تعالى أنهم هم الذين يصابون بذلك. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمته كلهم أتباع له وأهله. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بهذا النهر، وأنه عليه خير كثير، وأنه يصب في حوض يرد عليه أمته يوم القيامة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وذكر أن آنية عدد نجوم السماء، وأنه يمنع منه بعض الناس من أمته فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأثر الوضوء فيقول أمتي أمتي، يعني لا تردهم عن حوضي، فيجاب بأنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أنهم غيروا وبدلوا وابتدعوا في الدين ما ليس منه، فهؤلاء لا يستحقون أن يشربوا من نهرك ولا من حوضك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. يعني أن معرفة بداية السورة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي جبريل عليه السلام ببدايتها ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل على أن هذه البسملة إنما هي للفصل بين السور وبيان بداية كل سورة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث في قراءة الفاتحة في الصلاة، وساق عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. هذا الحديث يدل على أن الفاتحة لا بد أن يؤتى بها في الصلاة، وأن من لم يأتي بها في صلاته فإنها لا تصح صلاته ولا تجزئه إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهذا يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها عنها، وهذا هو الذي عليه مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا سبق كمن أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط في حقه، بدليل حديثه أبي بكرة أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته ولم يأمره بالإعادة. يقول الشارح رحمه الله واستدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب كما جاء في حديث أبي قتادة. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله، وحديث جاء بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وهذا يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخداج بمعنى أنها ناقصة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الصلاة تصح لكنها ناقصة الأجر وغير كاملة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. وجاء من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وذكر ابن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره الإجماع على عدم وجود قدر زائد على الفاتحة، يعني أن الفاتحة هي التي تجب وأما غيرها فإنه لا يجب، فقراءة السورة بعد الفاتحة هذا قدر مستحب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. وهذا الحديث معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة ولا المسابقة ولا المخالفة، بمعنى أن الإنسان لا يتقدم إمامه فيسابقه ولا تكون أعماله مع إمامه فيوافقه، وإنما تكون بعده وبعد أن يأتي بها الإمام. فالقيام والركوع والسجود والجلوس كلها تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، فلا يسابقه ولا يساويه، وإنما يكون متأخرا عنه بعده مباشرة لا يتأخر عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، يعني أن المأموم يلزمه الاستماع والإنصات لقراءة الإمام. والمؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في هذا الموضع ليبين قراءة الفاتحة وكيف يقرأها المأموم والإمام يقرأ. ذهب الكثير من أهل العلم على أن هذه المسألة إذا كان للإمام سكتة فإنك تقرأها في سكتة الإمام، وإذا لم يكن للإمام سكتة فإنك تأتي بها بعد انتهاء الإمام من قراءته للفاتحة. ولأهل العلم في هذه المسألة كلام كثير، ولكن خلاصته هو ما ذكرنا. وقد ساق المؤلف بعض الأحاديث في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وقد أجاب عن هذا حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني. وقد جاء عن عبادة أيضا قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: فقلنا: يا رسول الله، أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال: كلهم ثقات. فهذا دليل على أن الإنسان يقرأ بالفاتحة ولا يقرأ غيرها في الصلاة الجهرية. وأما الصلاة السرية ففي الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يقرأ الإنسان بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وحمل العلماء رحمهم الله هذا في حال ما إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وأن صلاته تصح، وخاصة في حال المسبوق الذي لم يدخل مع الإمام إلا متأخرا. وعن عمران ابن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه، يعني نازعني فيها. والمقصود هو أنه لا يجهر الإنسان في الصلاة السرية، وإنما تكون قراءته بحيث يسمع نفسه ولا يشوش على من حوله من المجاورين له والذي أمامه ونحو ذلك. ثم ساق حديثا في التأمين والجهر بقول آمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وهذا من البشائر، بشائر الخير التي لا تكلف الإنسان شيئا، إنما يحرص على أن يأتي بها في موضعها. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لأن الملائكة يقولون هكذا بعد الإمام مباشرة، فأنتم تأتون بها بعد الإمام. يقول النووي: اختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل هم الحافظة وقيل غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وافق قوله قول أهل السماء، في رواية أخرى. والمراد في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم. يقول ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها. وقال عياض: معناه من وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص. وتأمين الملائكة هو استغفارهم للمؤمنين. ثم إن هناك مسألة في كلمة آمين بعض الناس يغلط فيها، فهذه الكلمة الألف الأولى ممدودة وليست مهموزة، فالإنسان يمد الهمزة، يمد الألف آمين، وبعض الناس يقول آمين، وهذا غلط لأن المعنى يختلف. فآمين معناها قاصدين، بينما معنى آمين المطلوبة شرعا اللهم استجب، وأنت تدعو الله تعالى أن يستجيب لهذا القارئ بأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس طريق ولا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، لا نريد طريقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، يعني أن الناس يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في مكبرات صوت، يسمعون منه آمين ويشاركونه القول بها، فيحصل لذلك ضجة في المسجد يرتج لها بسبب رفع المصلين أصواتهم بالتأمين، فيشرع الجهر به. واستدل العلماء على مشروعية الجهر بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي أن اليهود يعرفون الحق ويغارون من المسلمين، لكن لا يريدون أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يحسدون الناس، يحسدون أهل الإسلام على مسألتين: على مسألة السلام، إذا التقى بعضكم ببعض قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام بينكم تحابوا. هذه واحدة. الثانية آمين، الإنسان يدعو بدعاء طويل فإذا قلت وأنت تستمع له عند نهايته آمين، كل الدعاء الذي قاله حصلت عليه، لأنك دعوت لك وله وقلت اللهم استجب لهذا الدعاء الذي ذكره فلان، وهذا عمل قليل وجهد يسير وتحصل فيها على خير وفير. فاليهود يحسدوننا على هذا. وجاء في حديث ابن عباس عند ابن ماجه ايضا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين فاكثروا من قول امين. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام يمد بها صوته، أي أنه يقول آمين. وهذا يدل على مشروعية التأمين للإمام، وأن الإمام يجهر بالتأمين ويمد صوته لكنه يكون أخفض من قراءته. يقول الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذه المسائل ونحوها كلها تدل على أهمية هذه المسألة في الصلاة، وأن الإنسان يحرص عليها ولا يضيع شيئا من ثمارها. فالتأمين عبارة عن إعادة لقراءة الفاتحة، فكأنك أتيت بكل الدعاء الذي جاء به القارئ والإمام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.